الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنأتي للحديث عن بعض الفروق بين مناهج المؤرخين القدامى والمحدثين. تعرف الذين كتبوا في التاريخ، هناك مؤرخون قدامى وهناك مؤرخون محدثون، يعني الناس كتبت في القديم وناس كتبت فين؟ في الحديث. فمن ضمن هذه الفروق أن المؤرخون أن المؤرخين القدامى يكتبون المادة التاريخية ويخلطونها بعاطفتهم الحزينة أو السعيدة وبعبارات الإعجاب والإشادة، وهذا منتشر جدا في كتاباتهم. وهذا الكلام غالبا لا يوجد عند المحدثين. المؤرخ جماعة القديم يتفاعل مع الأحداث، يتفاعل مع ليه؟ مع الأحداث وينفعل لها، لأنه كان يكتب من منطلق عقيدة ومن منطلق حب لهذا ليه؟ لهذا الدين. فكما سوف نضرب مثالا لذلك، المؤرخ الإسلامي المشهور ابن الأثير. طبعا يا جماعة، ابن الأثير ده ثلاثة أخوات، واحد مؤرخ، واحد أصولي، واحد لغوي، ثلاثة كانوا أخوات، وثلاثة كانوا أئمة في عدة فنون، منهم ابن الأثير المؤرخ هذا، وكان معاصرا لغزو التتار، وكان معاصرا لغزو التتار لبلاد المسلمين، وظل أعواما عديدة معرضا عن كتابة هذه الأحداث وعن التأريخ لها، مع أن هذه هي بضاعة المؤرخين. الأحداث الجسيمة العظام دي بضاعة مهمة جدا عند المؤرخ. يعني مثلا عندما تكون مؤرخا وتحدث في عهدك وفي عصرك حادثة عظيمة جليلة أو حرب كبرى أو حرب عالمية مثلا، فإن هذه بضاعة ثمينة بالنسبة بالنسبة لك. ومع ذلك مكث ابن الأثير عدة أوان لا يسجل هذه الواقعة التي تشيب لها الولدان، وبعد فترة بدأ في التاريخ لهذه الواقعة اللي هي سقوط بغداد، هذا الحدث الجليل في تاريخ المسلمين، حيث إن التتار قضوا على كثير من مظاهر الحضارة الإسلامية. طبعا قتلوا الخليفة العباسي وأهله شر قتلة، وقتلوا في بغداد قرابة 1,000,000 شخص، و ألقوا بالجثث في نهري دجلة والفرات حتى احمرت المياه، وألقوا بالكتب الثمينة والمخطوطات النفيسة في هذا النهر حتى سودت مياه النهر بسبب الحبر الذي ألقي فيها، وجعلوها معبرا لخيولهم. وكانت التتار أمة همجية متوحشة، ارتكبوا من الفظائع ما الله عز وجل به عليم. فأعرض ابن الأثير عن التحديث هذه الحادثة الكبيرة، وعندما بدأ في التأريخ لها كتب هذه الكلمات التي تفيض حزنا وتمزقا لقلبه على ما ألم بالإسلام والمسلمين. فقال رحمه الله: لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها، كارها لذكرها، فأنا أقدم إليه رجلا وأوخر أخرى، فمن ذا الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. شوف يا جماعة الكلمات تفيض ألما، بيمزج التاريخ بالعاطفة، مزج التاريخ بالإيه؟ رجل حاسس، يحس بحرقة هذا الحدث الجليل، خلاص؟ مش قلبه في واد وقلمه في واد آخر. فيقول: ألا قال ألا أني إلا أني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها، وأنا متوقف، ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعا. فنقول هذا الفعل اللي هو جماعة غزو التطريع يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقمت الليالي والأيام والأيام والليالي عن مثلها، عمت الخلائق وخاصة المسلمين. فلو قال قائل إن العالم مذ خلق الله آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا، فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدنيها إلى آخر ما قال رحمه الله في كلمات تعتصر ألما على هذه الحادثة الكبرى التي هي غزو تطار لبلاد المسلمين. فضل. طبعا يا جماعة هذا الأمر ليس بعض العبارات تشيع على الألسنة ولا يقصد بها حقيقتها، هذه زي ثكلتك أمك، لا يقصد بها حقيقة الدعاء، لا يقصد بها حقيقة الدعاء، ولكن يقصد بها نوع من التوبيخ أو من التقريع، أو يقصد بها نوع من لفت الانتباه حتى. يعني أحيانا ثكلتك أمك يعني انتبه، يعني صح صح، يعني مش دعاء على الحقيقة، يعني هنا دوت نوع من إظهار التوجع والأسى، وليس طبعا هذا واضح في قول مريم عليه السلام في سورة مريم، يا ليتني ميت قبل هذا وكنت ناسيا فنسي، ظهر لي الألم والتوجع لما حدث بالمرء من من مصيبة أو من كارثة، وهو لا يتحدث عن مصيبة ذاتية أو شخصية، وإنما يتحدث عن مصيبة ألمت بالإيه بالأمة الإسلامية، يعني توجع وتحصنه ليس على أمر فاته أو خير فاته أو مال فاته، ولكن وليس أيضا على مصيبة ذاتية، وإنما على مصيبة ألمت بالمسلمين. خلاص، هو يظهر الجزع ليس لأمر أصابه هو شخصيا، ولكن لما أصاب الإسلام والمسلمين. فهذا النقل يدل على أنهم كانوا يجمعون، أي أن المؤرخين القدامى كانوا يجمعون بين العاطفة والفكر في كتاباتهم التاريخية، وهذا لا شك أنه يؤثر في نفسية القارئ، يؤثر فين؟ في نفسية القارئ. غير إيه؟ أسباب الحملة الفرنسية، قم واحد ضعف مش عارف اثنين قوة مش عارف ثلاثة، تحس كأنك تيجي تحفظ الكلام من اليمين من الشمال مش عارف تحفظه، لأنك مش حاسه، ما انتش حاسه ولا عايشه، خلاص مش متأثر بيه. لكن المؤرخون القدامى رحمهم الله من مشايخ الإسلام ومن المؤرخين من المحدثين ومن غيرهم من أهل العلم وأهل الفضل، كانوا يمزجون العاطفة بالفكر، لذلك كانت كتاباتهم في التاريخ تؤثر في نفسية القارئ، هذا مع تحريهم ودقة سردهم للأحداث وتحري الصدق فيها. طريقة أخرى في كتابة التاريخ، أقول يا جماعة هناك عدة طرق في كتابة في كتابة التاريخ. الطريقة الثانية هي طريقة طريقة السرد، طريقة يا جماعة السرد، ماشي؟ في طريقة تمزج فيها العاطفة بالفكرة، وفي طريقة تسرد فيها الأحداث التاريخية. فالمؤرخون القدامى سردوا المادة التاريخية المراد الحديث عنها، واختلفوا في ذلك عن المؤرخين المحدثين في أنهم كانوا يمزجون الأحداث التاريخية بذكر التراجم وسير حياة بعض بعض الأشخاص، وأيضا ذكر بعض الأبيات الشعرية والاستطرادات التي يخرجون بها عن موضوعهم الذي يسردونه. يعني أحيانا يا جماعة ويكتب التاريخ بيعمل روح أجيب لك قصيدة شعرية، والله لما جه المعتصم خرج وفتح عمورية قال فيه أبو تمام قصيدته المشهورة، بيض الصحائف لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب إلى آخر النقاط. يعني بيمزج بين كتابة التاريخ وذكر الأشعار وذكر بعض القصص وذكر بعض العبر وبعض العجائب وما إلى ذلك. يعني التاريخ يمزج عند القدماء بغيره، يمزج بغيره عند القدماء، إنما المحدثون يسردون التاريخ فقط. يعني مش هتباقي لك قصيدة شعرية في النص ومش عارف قصة عجيبة وترجمة لفلان ومش عارف لا، بيذكر التاريخ فقط، تاريخا صرفا. إنما القدماء كانوا يمزجون بين التاريخ وغيره. يعني مثلا تلاقي ترجمة لواحد تلاقي قصة عجيبة، قصيدة شعرية، مش عارف مقطوعة نثرية إلى آخر مقال، خطبة للحجاج، خطبة مش عارف لمين إلى آخر ذلك. أيضا من أوجه الاختلاف بين القدماء والمحدثين النقد، اللي يا جماعة النقد، ما هو النقد؟ النقد يا جماعة تمييز الحسن من الرضيع، وسمي النقد اللي هو المال يعني نقدا إن قديما كانت الأموال تصنع من إيه؟ من الذهب والإيه؟ والفضة. طب كان في غش في الأموال قديما؟ كان في؟ كان في. ممكن هناك إيه؟ دينار إيه؟ دينار مزيف. دينار إيه؟ مزيف. يعني يخلط الذهب بمثلا النحاس أو بمعدن إيه؟ آخر. أو يروح يجيب لك مثلا معدن رخيص حديد مثلا ومغلفه بالإيه؟ بالذهب. ودي قد إحدى طرق الإيه؟ الغش. فعلها الفاطميون مع بعض الجيوش التي دخلت مصر وكانت مؤيدة من رجل فأعطوه إيه؟ قالوا هنديك جزية كبيرة يعني وكلام من ده، وخلطوا بعض الدنانير بالإيه؟ بغيرها، عملوا حلقة غلاف كده هوت وحطوا الدنانير صرف على إيه؟ على الوش. كانت بعض الحيل القديمة ترتكب يعني. إذن كان في مال مزيف، لذلك سمي نقد إيه؟ نقد دم، للتمييز بين الغص والإيه؟ والسمين، يعني بين الصحيح والإيه؟ والباطل. فالمؤرخون يا جماعة القدامى تميز بعضهم بنقد الايه القصص التاريخية والحكم على الايه الروايات، والحكم على الايه الروايات. وكذلك ينبغي ان نقرأ التاريخ بعقلية ناقدة، عقلية ايه ناقدة، يعني لا نقبل كل ما هو مدون ومسطر في كتب الايه التاريخ. فبعض الروايات التاريخية تناقض الواقع، تناقض الايه الواقع. يعني مثلا لو جت رواية تاريخية وتطعن في عمر بن الخطاب وتقول انه كان حريصا على الدنيا ويجمع المال ومات من اجل حبه للمال وكان ظالما، ينفع الكلام ده؟ هذا يتناقض مع سيره من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تعرف ان حطاه واحد ايه شيعي، ها، واحد مجرم، واحد كذاب، ها، لا تقبل مطلقا، لا تقبل ايه مطلقا. وطبعا تميز في نقد التاريخ بعض المؤرخين كمين زي مثلا الذهبي وزي ابن كثير وزي غيرهم من المؤرخين الذين كان لهم نفس حديثي. مما ينبغي أن نراعيه عند قراءة التاريخ البعد عن المزالق التاريخية. البعد عن يا جماعة المزالق التاريخية. وما هي المزالق التاريخية؟ من أكبر هذه المزالق الفتنة التي حدثت بين الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين. معلوم أن عقيدتنا نحن أهل السنة أننا نترضى عن جميع الصحابة ونسكت عما شجر بينهم، نسكت عما شجر بينهم، نقول تلك فتنة سلمت منها سيوفنا فلتسلم منها ألسنة، أيدينا لم تشترك في هذه الفتنة فلتسلم ألسنة. ونعلم أن الله عز وجل قد أراد كونا وقوع هذه الأشياء حتى نتعلم نحن منها. خلاص، وقع في هذه الصحابة فتن كما قلنا ارتكبت حدود قتل، زنا، سرقة، شرب خمر، فأقيمت الحدود فتعلمنا كيف تقام الحدود. وأيضا وقعت هذه الفتن والشجار والقتال بين الصحابة لنتعلم كيف يكون الأمر عند عند الفتن. ونعلم أنهم كانوا مجتهدين، كانوا مجتهدين وكانوا متأولين. ونعلم أنه قد وضع في التاريخ الوضعون على الصحابة أقوالا وحكايات، واشتهرت بعض هذه الحكايات لورودها في كتب السنة. يعني مثلا تفتح تاريخ الطبري تجد فيه حكايات تتنقص من مين؟ من أبي موسى الأشعري، من معاوية، من عمرو بن ليه، من العاص، من علي، من غيره من الصحابة، من عائشة. فاعلم أن هذه روايات مكذوبة، روايات إيه؟ مكذوبة. وتنوعت مشارب الوضعين، تنوعت مشارب الايه الوضعين. يعني مثلا هتجد الشيعة بيضع روايات للغض مش اهل مين؟ معاوية وعمر بن العاص ومين، وطبعا من قبلهم ايه الشيخين ابو بكر وايه وعمر وغيرهم. تجد النواصب اللي هم اعداء اهل البيت يضعوا روايات للغض مش اهل مين؟ من شأن اهل البيت، وكل يضع على حسب ايه؟ على حسب هو. والخوارج طبعا، الخوارج يا جماعة كان فيهم ميزة، كان فيهم ايه؟ الخوارج فيهم ميزة، يعني في ميزة مش ميزة قوي يعني، بس يعني كويس ان فيهم ايه يعني، كان عندهم الكذب طبعا مش ميزة طبعا، يخرج من الملة. المعصية عندهم ايه؟ بكفر على طول، مفيش هزار عندهم، يا ابيض يا اسود يا اسود، يعني معصية تكفر تخرج من الملة على طول، مفيش ايه كده، مفيش يعني مسلم بس فاسق، فاجر حتى، مجرم، لا كافر على طول، ويهزروش طبعا، ده خطأ. خلاص، لذلك كان ايه قل فيهم الكذب، قل فيهم الايه لأن الكذبة بخروج من الملة على طول، ما فيش فيه إيه كده يعني، مش تبقى مسلم فاسق مثلا ولا مسلم عاصي، لا كافي. ها لذلك قل فيهم من إيه الكذب، وشاع وكثر في مين؟ في الروافض الشيعة عليهم الله ما يستحقون، وكل والكل على بعض، سواء الروافض أو إيه أو الخوارج، لكن قل في الخوارج الكذب وكثر فين؟ في الروافض. فالروافض كانوا يتدينون بالكذب، يتدينون بالإيه؟ بالكذب، يعني يقول التقية اللي هي الكذب عندهم يعني من أعظم الخروبات، من أعظم الإيه؟ الخروبات. إذا كان بحبك وأنت حبيبي ويعمل لك الإيه؟ المكائد في الباطن والتقارب والبتاع، وإحنا أمة واحدة وإحنا إيد واحدة وإحنا مش عارف إيه، وهو يكيد لك كي يوقعك في مصيبة إيه؟ كبرى، وربما استحل دمك. إذن نبتعد عن المزالق التاريخية فلا نقع ولا نخوض فيما حدث بين الايه بين الصحابة رضوان الله عنهم، ونترضى على الجميع، ونعلم أن الجميع كان متأولا. فعائشة رضي الله عنها عندما خرجت ليه متأولة، وظنت أن مكانها سوف يمنع الناس من الاقتتال، ظنت أن مكانها بينهم سوف يمنعهم من الايه من الاقتتال وأن يسفك بعضهم دماء بعض، خلاص. ولكن للأسف آلت الحل إلى غير إيه؟ إلى غير ذلك، وخرج الزبير وطلحة متأولين ظانين أن الخير فيما خرج إيه؟ إليه، وكان معاوية رضي الله عنه متأولا، ولا نسيء الظن بمعاوية رضي الله عنه، فهو من كتاب الوحي، من كتاب الإيه؟ الوحي، يعني واحد من كتاب الوحي. كل الرسول ما كانش يعرف رب العالمين أقر النبي على كتابة معاوية مين؟ للوحي، صح كده؟ بعض الناس يقول لك ممكن الرسول ما يعرفش طب ورب العالمين الذي أقره على أن يكتب هذا الوحي عنه، ها؟ هذه التزكية لمين؟ معاوية رضي الله عنه. إذا نسكت عما شجر بين الصحابة ولا نظن بهم سوءا، ولا نظن بهم إيه؟ سوءا. طبعا الموضوع طويل، لكن يعني المصاب ببعض التعب، فنكمل إن شاء الله رب العالمين في المرة الأسبوع بعد القادم، إن شاء الله الأسبوع القادم يكمل معنا فضيلة الشيخ أحمد سليمان إن شاء الله عز وجل بقية كتابه اقتضاء العلم ليه العمل، خلاص إن شاء الله الشيخ أحمد سليمان يكمل. الشيخ أحمد ذهب إلى عمره إن شاء الله، طبعا الشيخ أحمد كان في عمره لسه راجع، الشيخ محمود رايح مكانه فاهمني، احنا قلنا كل واحد ايه هو بقى ان شاء الله المره الجايه نطلع نطلع كلنا ونسيب المحاضره، مش مشكله مش مشكله، ربنا يبارك فيك. هنكون ان شاء الله في الجمعه بعد القادمه او في الاحد بعد القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.